في فقرة من قاعات التحرير نستضيف الإعلامية سارة جريرة من أسرة تحرير موقع أوريون 21. بداية، بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، كتب مدير تحرير الموقع آلان جريش افتتاحية وصف فيها مقتل أبو عقلة بفحش الجيش الإسرائيلي. ما هي مبررات هذا الوصف سارة؟
نعم، عنوان الافتتاحية تدقيقا كان فحش إسرائيلي بتواطؤ غربي وعربي، ويستهل مدير الموقع آلان جريش قائلا، يعني هذا النص قائلا إن كلمة فحش هي أول ما يتبادر إلى الذهن حين نرى مشاهد جنازة شيرين أبو عقلي التي اغتالها الجيش الإسرائيلي، ويضيف بأنه بعيدا عن أي حكم سياسي، ما فعلته الشرطة الإسرائيلية هو اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية وينتهك مبدأ مقدس منذ فجر التاريخ، وهو الحق في الدفن بكرامة. يضيف آلان جريش بأن إسرائيل لم تحاول إخفاء أفعالها لأنها لا تعتبرها فاحشة، بل هي تتصرف في وضح النهار بتلك الوقاحة وتلك الغطرسة التي تنبع من الشعور الاستعماري بالتفوق والقناعة التامة بأنها ستفلت من أي عقوبة. وخاصة يذكر بأن هذه الحادثة ليست عرضية، إذ سبق وصرح أحد النواب الإسرائيليين أنه عندما يطلق، يعني وهذا اقتباس يعني من طرف هذا النائب، عندما يطلق الإرهابيون النار على جنودنا في جنين يجب على هؤلاء رد الفعل بكل القوة اللازمة، حتى عندما يكون صحفيو قناة الجزيرة متواجدين وسط المعركة لتعطيل جنودنا. لذلك هذا دليل يعني بأن اغتيال شيرين أبو عقلي لم يكن عرضيا، بل نتيجة سياسة متعمدة ومنهجية ومدروسة. ويذكر أيضا يعني في المقال بالتواطؤ الغربي والعربي مع إسرائيل، إذ تتوخى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية التي طبعت علاقتها مع تل أبيب سياسة محاباة مع إسرائيل.
يواصل موقع أوريون 21 نشر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوقعتم في الموقع بروز توتر نسبي في العلاقة بين روسيا وإسرائيل.
نعم، تذكرون مؤخرا تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما سئل خلال مقابلة على قناة تلفزيونية إيطالية حول رغبة روسيا في انتشال النازية كما يقولون من أوكرانيا، والحال كما تعلمون أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي هو نفسه يهودي. أجاب لافروف خلال هذه المقابلة بأن الأمرين لا يتناقضان، وأن حسب قوله لأدولف هتلر أيضا دم يهودي. طبعا أثار هذا التصريح موجة غضب في إسرائيل ولدى الجاليات اليهودية حول العالم، وانتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ما وصفه بأكاذيب لافروف الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة الثانية، ودعاه إلى التراجع عن هذه التصريحات. لكن في نفس الوقت الرئيس الإسرائيلي ذاته صرح أنه لا يعتقد أن هذا الخلاف اللفظي بين البلدين يمكن أن يضر بعلاقتهما. وفعلا كان يعني الرئيس الإسرائيلي محقا، فبعد جولة من التراشق والاتهامات بين موسكو وتل أبيب عادت المياه إلى مجاريها بين العاصمتين، وأعلن نفتلي بنات في 5 مايو أيار الماضي أن فلاديمير بوتين اعتذر له خلال محادثة هاتفية عن التصريحات التي أتى بها لافروف، واغتنم بنيت فرصة اقتراب موعد العرض العسكري الكبير الذي تقوم به موسكو كل سنة في ذكرى الحرب العالمية الثانية للتذكير بأهمية دور الجيش الأحمر في هزيمة الرايخ الثالث. ومن جهته كان بوتين قدم أطيب تمنياته لمستقبل إسرائيل قبيل مراسم الاحتفال بقيامها. يعني باختصار، بات هذا الحادث الدبلوماسي في خبر كان. ما يهمنا هنا وما وصلتنا عليه الضوء من خلال هذا المقال هو أن الدرس الرئيسي الذي نستنتجه من هذه المواجهة الأخيرة بين روسيا وإسرائيل هو أن محو خطوط التحالف والانقسام التقليدية هو أهم نتيجة للحرب على أوكرانيا في المنطقة، يعني في منطقة الشرق الأوسط. وما يوصف بالموقف المتوازن هو في الحقيقة، وهكذا يعني وصف موقف إسرائيل تجاه روسيا وأوكرانيا، هذا الموقف هو في الحقيقة سياسة تكون فيها المصلحة المباشرة هي البوصلة الرئيسية. فرغم أن أصبحت واشنطن أقل قدرة اليوم على فرض إرادتها في الشرق الأوسط، أصبح مبدأ أنا أولا بيت القصيد، وصارت التحالفات تبنى وتقوض وفقا للمصالح السياسية والاقتصادية.
سارة جريرة من موقع أسرة تحرير، موقع أوريون 21، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.